تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بنقابل تحديات كتير واختبارات ومواقف يومية ومشاكل حياتية ما بنعرفش نحلها. الحل في صاحبات أثر اللي بيقدم قدوات وصحابيات محتاجين أثرهم في حياتنا. استنوني أنا نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر على تسعينات FM. سيقولون مرة وهذا الأثر.
صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب كل يوم سبت الساعة 8 إلى ربع بالليل على تسعينات FM.
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعض من خلقت فيها وأعضاء، لا عيب للمرء فيها أن تكون له، أم من الروم أم سوداء دعجاء، فإنما أمهات الناس أوعية، مستودعات وللأحساب آباء، إن لم يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، وإن أتيت بفخر من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من مصر ومن داخل استوديوهات تسعينات FM نسمة عبد الوهاب وبرنامجكم صاحبات أثر الذي يأتيكم مساء كل سبت من كل أسبوع في تمام 8 إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة. سنتكلم في كل مرة لمدة نصف ساعة عن شخصية جديدة من أمهات وزوجات وبنات الأنبياء وصحابيات ممن حولهم، وسنعرف كيف تعاملنا في حياتهن اليومية. حديثنا اليوم عن أعظم أم في التاريخ، والعجيب أن هذه الأم العظيمة لم يرد في صفحات التاريخ كلام عنها إلا قليلا، ونستعيد بقلة الأخبار والمرويات عنها بالصفات التي ورثها ولدها. هذه الصفات التي ملأت العالم خيرا وملأت جنابات الأرض نورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعلكم عرفتم هذه الشخصية. نعم، إنها آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثنا عن أم أنجبت خير الأنام، فهي لم تترك في الحياة بصمات بسيطة، لكنها بصمات دوت في هذا العالم على مر الزمان، وتركت مثلا حيا نستطيع أن نتعايش معه. وعندما نتحدث عن هذه الأم التي أنجبت أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نذكر نسبها، فهي من بني زهرة، وهي أسرة ذات مكانة رفيعة في بطون قريش، وكانت عظيمة النسب من جانب الأم والأب، فهي آمنة بنت وهب بن كلاب بن مرة بن لؤي بن كعب، وهي من قريش وأمها كذلك قرشية. وحينما نتحدث عن آمنة فنحن نتحدث عن نسب، لأنه لا يأتي نبي من نسب تشوبه شائبة. لذلك رفع رسول الله شعار أنا خيار من خيار من خيار، كما كان يقول أنا ابن العواطق من سليم، ويفتخر بأمهاته سواء بآمنة أو من قبلها. وفضلا عن رفعة نسبها، فإنها كانت تعرف بزهرة قريش، وكان فتيان مكة يتصارعون إلى باب بني زهرة لطلب الزواج منها. والثابت في التاريخ أن آمنة كانت شريفة، عاقلة، عظيمة، سيدة في قومها. رزقها الله سبحانه وتعالى الجمال وكانت تلقب بسيدة قومها، وكانت من المعدودات بين العرب لنصاعة نسبها بين نساء قريش. لم تكن مصادفة أن من خطبت إليه هو عبد الله بن عبد المطلب من فتيان قريش المرموقين، وكانت نساء قريش يتنافسن للزواج منه. عندما خرجت من بيت والدها بكت كشأن أي عروس، ولكنه كان حانيا رقيقا في تعامله معها مما أنساها تلك الغربة. وأقيمت الأفراح 3 ليال، وكانت الفرحة كبيرة في مكة، وخاصة لدى عبد المطلب الذي يرى في هذا الفتى القرشي الوسيم وابنه الأخير كرة عينه. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم ومشاركتكم من داخل مصر والشرق الأوسط على تليفون رقم 01-42-78-94، وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تسعينات FM، وعلى هاشتاك صاحبات وأثر.
حسود حاس ومن الشيطان بريء لما تولد ساد أنا ابني طفل يتيم لكن رحيم وعظيم صلوا على محمد أفضل صلاة وتسليم لما ينام قلب الأم والفرحة بالمولود للجد قبل ما
انتم مع صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات FM.
وعدنا مرة أخرى ومعكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر. تحدثنا قبل الفاصل عن زواج السيدة آمنة بعبد الله بن عبد المطلب وفرحة الجميع بهذه الزيجة، ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا، فبعد 10 أيام التحق عبد الله بقافلة تجارية لبلاد الشام وودع زوجته. على أمل لقاء قريب، ولكنه تأخر إلى أن جاء الحارث بن عبد المطلب وأخبرهم أنه قد توفي في طريق العودة بين مكة والمدينة. وكان الخبر وفاته وقع الكارثة على آمنة وعبد المطلب وآل مكة. وفي أجواء الحزن بدأ الجنين يتحرك بين أحشاء آمنة، وكان سببا لتخفيف من أحزانها ومواساتها بعد وفاة زوجها الذي نجا من الذبح ليترك هذه النسمة المباركة وتزوج 10 أيام لأجل هذه الرسالة وهذه النعمة التي جاءت للإنسانية. لم تجد في حملها ألما أو ثقلا أو تعبا كباقي النساء، وكانت تقول كأنني لا أحمل شيئا. تتحدث الروايات عن رؤى عظيمة رأتها آمنة وهي تضع مولودها، فهي رأت نورا يخرج منها يضيء قصور الشام، ورأت السيدة هاجر ومريم وأم موسى، ورأت الملائكة من حولها. وعند الولادة لم تكن مثل غيرها، فهي لم تشعر بآلام المخاض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنه خرج منها نورا أضاء قصور الشام. وضعت السيدة آمنة في بيت زوجها عبد الله الذي آلت ملكيته لها بعد وفاته، وهو بجوار الحرم المكي الشريف. هذا المبنى الصغير يسمى الآن بمكتبة مكة المكرمة. في ذلك المكان أهدي للدنيا هذه البركة المهداة، وكان شرفا وفخرا للسيدة آمنة أنها حملت بسيد الوجود وتربى في أحشائها وأخذ من دمها ونسيجها. وجاء على لسانها هذه الأبيات: إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتوحيد والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام. ولم تكن مكة وحدها تنتظر هذا الحدث الكبير، بل كان العالم كله يترقب ولادة خاتم الرسل والنبيين الذي سيحمل للبشرية كلها الرسالة الإلهية الشاملة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من بيتان عام 570 ميلادية، وهو يوافق يوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل، أي عام 53 قبل الهجرة. بعدما سمع عبد المطلب بولادة حفيده من عبد الله، جاء مسرعا فرحا مستبشرا لبيت آمنة، وحمل الوليد وأسرع به لجوف الكعبة، ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد ليظل محمودا في السماء والأرض. ثم أرضعته أمه أسبوعا وجف لبنها لما تعانيه من أحزان على وفاة زوجها. بعد ذلك تناوبت عليه المرضعات إلى أن أخذته حليمة السعدية لإرضاعه في بادية قومها، حيث نشأ هناك كشأن العرب أنهم لابد أن يتركوا أبناءهم في البادية ليصبح لديهم القدرة على تعلم الشعر والفصاحة والرماية. وظل هناك حتى بلغ 4 من عمره، وكانت حليمة تتردد به كثيرا على مكة ليرى أمه. وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من بادية بني سعد، كان سرور آمنة عظيما بابنها اليافع. وعندما بلغ عمره 6 سنوات، صحبته أمه إلى إخوال أبيه المقيمين في يثرب لمشاهدة قبر والده وفقيدها الغائب عبد الله، وظلت هناك شهرا كاملا. وردت آثار كبيرة عن النبي في ذكره لأمه السيدة آمنة بنت وهب، وأشهرها: تذكر النبي أنه لما ذهب لديار بني النجار وجد البئر الذي كان يلعب عنده وقال: ها هنا جئت مع أمي. وها هنا تعلمت العوم. في طريق عودة آمنة مع ابنها وجاريتها هبت عليهم عاصفة حارة وقوية أنهكت جسدها المثقل بالهموم والآلام، واختطفها الموت أمام ولدها الصغير. وجاءت رواية تقول أن الرسول يتذكر يوم وفاة أمه حيث كانت تنظر إليه وتأخذ بيده وتحتضنه ودموعها تسيل. وأوصت أم أيمن بركة الحبشية بهذا الطفل الصغير. كانت تجربة قاسية في تفاصيلها، وكان مشهدا تنفطر له القلوب. محمد بن عبد الله وهو طفل لم يتجاوز السادسة من عمره يقف في ذهول وحزن وألم أمام جسد والدته في الصحراء، وهو لم يهنأ بمرافقتها بعدما تركها رضيعا ليعود إليها وعمره 4 سنوات، وها هي اليوم تفارقه وتفارق الحياة في الصحراء بين مكة والمدينة، وليس معه إلا حاضنته. ذكرى أليمة ستظل محفورة في ذاكرة النبي، تجعله كلما مر من هذا المكان يتذكر والدته العظيمة وصورتها المشرقة. نامت آمنة على صخرة في حطبة الأبواء، وقد أوصت أم أيمن به وقالت لها: أوصليه إلى جده وقبيلته وموطنه سالما، وادفنوني بهذه البقعة، إنني مفارقة الحياة. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم وترك جزءا من قلبه في هذا المكان. وعاش الحبيب خير الخلق ورحمة العالمين بهذا الحزن الدفين في قلبه لفقد أمه، وعاش يحمل حبا لكل أم، وكان يعشق الأمومة. وصية النبي بالأم هي نتيجة طبيعية لفقده لحنان الأم، وكان يقول لأم أيمن: أنت بقايا أهلي وأنت أمي بعد أمي. واستشعر هذه المحبة حتى مع زوجته السيدة خديجة. لا نجد اليوم سلوى لمن فقد أمه أعظم من أن نذكره بفقد رسول الله لأمه. فعندما يفقد الإنسان أمه في 20 أو 30 أو 40 أو 50 يكاد يموت كمدا عليها. لقد أسعدك الله بأمك 20 عاما أو أكثر، لكن رسول الله لم يسعد بأمه إلا 6 سنوات. أراد الله أن يضرب للمسلمين مثلا بأن اليتم الذي يكتب على كثير من الناس قد يكون هذا طريقا لبروز شخصية قوية. فكثير من المطرفين فشل أبناءهم، وبعض الذين يعيشون في حالة التقشف والابتلاء يخرج منهم عنصر قوي جدا. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم على رقم 0-1-48-78-94 وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال حلقتنا: هل يمكن للزوجة أن تتحمل المسؤولية عند وفاة زوجها أم أنها تكون في حاجة إلى معاونة؟
وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عين، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمر
انتم مع صاحبات اثر مع نسمة عبد الوهاب على التسعينات اف ام.
عودة مرة أخرى معكم نسمة عبد الوهاب في صاحباتي أثر على التسعينات اف ام، وبنفكركم بسؤالنا: هل يمكن للزوجة أن تتحمل المسؤولية عند وفاة زوجها أم أنها تكون في حاجة إلى معاونة؟ ومعنا مداخلة تلفونية مع الشيخ محمد إبراهيم هواش الواعظ العام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والباحث في الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك تبعتنا من أول الحلقة وسمعت السؤال بتاع الحلقة؟
يا فندم طبعا.
اتفضل شيخ محمد.
السؤال بيتكلم عن هل يمكن للمرأة أن تتحمل المسؤولية بعد وفاة زوجها؟
تمام.
أن تحتاج معاونة. أولا نريد أن نعيش دقيقة واحدة مع قول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا أنباء الرسل السابقين ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم فؤاد الأمة الإسلامية من بعده. ومن عجيب الاتفاق أن سيدنا إسماعيل وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد الأنبياء الأربعة قد عهد بهم في طفولتهم إلى أمهاتهم، إلى الأمهات وحدهن، دون مشاركة من الآباء. فلم تقم الأم بمجرد قيامها بدورها الطبيعي فقط، وإنما عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه في بعض الفترات. سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، وهي التي قال عنها القرآن الكريم حين تركها زوجها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وقال: إن لهم ذمة ورحمة، لكون هاجر هي أم إسماعيل عليه السلام، لكونها منا نحن المصريين. هاجر أم إسماعيل ضربت أروع الأمثلة في قيامها بتحمل المسؤولية بعد غياب زوجها، وكانت تصعد بين الصفا والمروة 7 أشواط كما هو معلوم في السيرة العطرة، كل ذلك من أجل أن تجلب الماء لولدها الذي أنهكه العطش والذي أنهكته حرارة الجو.
تمام. وأنا يعني من كلام حضرتك يعني ينبثق بداخلي الأمر إن حتى الآن اللي بيروح لمكة وبيعتمر أو بيحج بيسعى كسيدة هاجر كما كانت تسعى لنتذكر تحمل المسؤولية في حياتنا تجاه أبائنا أبنائنا وأسرنا.
نعم. ولذلك هذه القبسات التي نقتبسها من تاريخ هذه الأمهات العظيمة جعل منها مدرسا في حياتنا، في الأجادات وفي المعاملات وفي سلوكياتنا مع الآخرين. هذه المعاملات التي تتعامل بها الأمهات مع أبنائهم ومع أبنائهن تكون بعد ذلك مدرسا يضيء حياة الأمة الإسلامية كلها، وتكون مدرسا لحياة كل أم تركها زوجها أو غاب عنها أو توفاه الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك النموذج الثاني أم موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام أيضا لم يكن معها زوج، وكان ولدها طفلا رضيعا، أوحى الله تعالى إليها أن ألقيه في اليم، وهذا طبعا يصعب على أي أم أن تتحمل هذا الأمر الإلهي الذي يناقض العقل. كيف تلقي بولدها في اليم وهي تخاف عليه كل هذا الخوف؟ ومع ذلك استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى وضربت أروع الأمثلة في قيامها بتحمل المسؤولية تجاه ولدها الصغير. كذلك أم عيسى عليه السلام السيدة مريم التي قال الله سبحانه وتعالى عنها،
تحدثنا عنها الحلقة السابقة. تمام. تفضل.
نعم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فكانت آية للناس جميعا، كانت آية لكل أم. وأيضا لم يكن لها زوج ومع ذلك قامت بتحمل المسؤولية تجاه ولدها. وأما الأم العظيمة عروسة هذا البرنامج أو عروسة هذه الحلقة السيدة آمنة أم أعظم الخلق وأسعد المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قامت كذلك بتحمل المسؤولية كاملة كما أوضحتم خلال الحلقة، لأنها المدة التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات.
نعم.
كل يوم فيها فيه دروس وعظات وعبر يجب أن تستفيدها جميع الأمهات. هناك لفتة أيضا من اللفتات الجميلة التي حدثتها بها نفسها بعد أن مات زوجها، أن مات عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت نفسها كيف كان فداؤه، لأنه أفدي ب100 من الإبل.
نعم.
كيف كان فداؤه وقد كتب الله له الموت العاجل، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر له الموت فلماذا كان الفداء ب100 من الإبل ثم يموت بعدها بأيام قلائل، وكيف كان عرس وزواج ويد القدر تحفر له لحده بيثرب.
نعم. يعني زواج لمدة 10 أيام. تمام.
نعم. يعني وقد كانت يعني تتسابق إليها جميع الرجال كما هو معلوم.
تمام.
ومع ذلك اختارت عبد الله، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمها، وهنا نريد أن نلفت أنظار الأمهات أو الأرامل إلى أنها يجب أن تنظر إلى مصح المملوء من الزجاجة كما يقولون، يجب أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في هذا الأمر.
نعم.
ألهمت أمنا آمنة رضي الله عنها أن السر الذي كان وكأنها عرفته أن عبد الله لم يفتدي من الذبح عبثا.
نعم.
يكون فداؤه من الذبح أمرا عبثيا.
نعم.
إنما الله سبحانه وتعالى أمهله ريثما يودعها هذا الجنين الذي يجب أن تعيش من أجله.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى له بهذه الفترة من حياته.
نعم.
يودع هذا الجنين أو هذا الطفل الذي سيكون رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضرتك بخير، و استمتعنا بحديث حضرتك وباللمحات التربوية اللي حضرتك ذكرتها لخير الرسل وخير أمهاتهم. بشكر حضرتك وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى هاتفيا مع حضرتك بإذن الله. شكرا شيخ. لأن هؤلاء فطروا على اليقين وكان لديهم إدراك للحنيفية الأولى، فلذلك لم تكن السيدة آمنة تعبد الأصنام. وإذا كان الرسول سيشفع لنا فمن الأولى أن يشفع لأمه وأبيه، خاصة أنهم لم تصلوا لهم من الرسالة. مر الرسول أمام منطقة الأبواء ومعه الصحابة وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. ووقف على قبر والدته آمنة بنت وهب الزهرية القرشية فترة قصيرة. إنها أقدار عجيبة أن تفارق آمنة الحياة في الموقع نفسه الذي شهد وفاة زوجها. لم يرد الكثير عن سيرة سيدة آمنة، ولكن يكفي أنها أنجبت أعظم إنسان في تاريخ البشر، فاستحقت بذلك مكانة رفيعة تفوق بكثير مكانة قومها، وهي بذلك استحقت أن تلقب بسيدة الأمهات. انتهت حلقتنا. إن شاء الله نكون معكم السبت القادم قبل الآن بنصف ساعة مع صاحبة أثر جديد تكون نور لنا في الطريق. تحياتي لإسماء عبد الوهاب.
آمنة بنت برسول الله حملت، آمنة بنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
عشية الجمعة أول ليلة من رجب،
وإنها لما حملت برسول الله
رسول